بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، ولقاؤنا اليوم معكم حول شرح كتاب مسائل الجاهلية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة، ابتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بقوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مما تميز به أهل الجاهلية في الأمم السابقة، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو حتى من كفار العرب أو مشركي الجاهلية، أنهم كانوا يتبعون الفسقة من العلماء والعباد ولو كانوا على الباطل، ويصدونهم بذلك عن سبيل الله جل وعلا. وهذا الاتباع لفسقة العلماء وفسقة العباد، مع علم هؤلاء بفسقهم وفجورهم، والواجب أحبتي الكرام على أهل الصلاح والتقوى اتباع أهل العلم الراسخين المؤمنين المتقين الذين هم من أولياء الله جل وعلا، والذين جعلوا الشرع نصب أعينهم، واتباع الحق هو طريقهم ونصرة أهله، لا اتباع الفسقة من العلماء والاقتداء بهم. وهذا حال المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبلهم من اليهود والنصارى ومن غيرهم، أن يأخذوا عنهم الحق ويعلمون أنهم على غير الصواب. كذلك حال الكثيرين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن، يذهبون إلى الفسقة من العلماء ومن القضاة وممن ينسبون إلى الشرع، فيستفتونهم ويسألونهم ويطلبون القضاء منهم، بل ويطلبون هؤلاء القضاة وهؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم، يطلبون منهم الأموال مقابل الفتاوى، فيتبعونهم مع علمهم بالباطل. وكذلك دخل الفساد في هذه الأمة على بعض العلماء لما جعلوا الدنيا مطيتهم واتباع الأموال همهم، فأصبح الناس يقتدون بهؤلاء العلماء الفاسدين، وأصبح العلماء هؤلاء همهم الاقتيات من وراء أموال الناس وصدهم عن سبيل الله جل وعلا. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافر عما تعملون. لقد أخذ الله جل وعلا العهد على العلماء وعلى أهل العلم أن يبينوا هذا الكتاب ولا يكتمونه، وقد أخذ الله الميثاق على اليهود، على علماء اليهود وأحبار النصارى، أن يقولوا الحق وأن ينشروه ويبثونه بين الناس ولا يكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ماذا قليلا فبئس ما يشترون. والله جل وعلا بين كتمانهم للحق ورغبتهم في الدنيا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك عاب الله على اليهود، علماء اليهود والنصارى، متاجرتهم بالشرع وابتغائهم المال عليه وصدهم للناس عن دين الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والله جل وعلا يقول له في آية أخرى: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. والله جل وعلا كذلك ذم أهل الكتاب غلوهم في الدين واتباعهم للأهواء. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء ماذا السبيل. والعجب كل العجب من حال كثير من أتباع هذه الأمة، من تجده يأخذ بفتاوى من لا يصلي، وتجد عنده المنكرات العظيمة، يفعل الموبقات ويأتيها ويلجها، وتجد أنه يبحث عن كثير من الذين يفتون بالرخص للأسف الشديد، ويتبعون أهواءهم مقابل شيء من أموال الدين. ومن تتبع يعني كلام المصنف رحمه الله يجد أنه قسم هؤلاء وجعلهم طائفتين: الطائفة الأولى فسقة العلماء. وهل يكون من العلماء فساق؟ نعم، من جعلوا العلم في جهة والعمل في جهة أخرى، فعملوا فتعلموا وحفظوا ودرسوا، ومن كفعوا بعلمهم بل جعلوا علمهم مطية إلى التكسب منه. كذلك فسقة وجهال العباد من الذين جعلوا العبادة همهم وجعلوا الطاعة والغلو فيها يعني طريقهم دون ماذا، وأصبح دون النظر في العلم. فهؤلاء يتبعونهم لأجل كثرة عبادتهم. ولذلك نجد الطرق الصوفية الآن فيها شبه من النصارى واقتدائهم بفسقة الرهبان. بل زاد عند بعض فرق التصوف أنهم اعتقدوا في الولي أنه لو أتى المنكرات والفواحش وأتى الموبقات وفعل كثيرا مما ينكر، بل إن له لو ترك الصلاة كذلك فإن له مقاما عند الله جل وعلا عظيم لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. واعتقدوا في هؤلاء الأولياء أن لهم مقاما عظيما عند الله، وأن التكاليف الشرعية تسقط عنهم للأسف ماذا الشديد. ونجد منهم من يتبع بعض المجانين وبعض الفساق ويغلو فيهم ويقدم رأيهم ويأخذ به. ومن تأمل هذه المسألة لوجد أن الله جل وعلا جعل اتباع العلماء هو أساس الهداية، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم يعني من يسلكون سبيل الرسل. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والواجب على هؤلاء العلماء أن يبينوا الحق ولا يكتمونه، وأن يجعلوا الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة هو منهجهم وطريقهم. وإن من أعظم ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته هؤلاء الأئمة المضلون الذين هم دعاة على أبواب جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أخوف ما أخاف عليه على أمتي كل منافق عليم اللسان. وفي رواية أخرى: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء أشد التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها ماذا قذفوا. فالواجب على العالم أن يستثمر علمه لهداية الناس لا إضلالهم. وكذلك ينبغي على العباد وأهل الخير والفضل أن يربطوا الناس بالعلماء الربانيين وإلا يضلوهم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من تعبد على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فكثير من الضلال حل بالأمة بسبب اتباع هؤلاء العباد وهؤلاء الزهاد الذين تكلموا في دين الله جل وعلا بغير علم وبغير هدى، وكان فيهم شبه من النصارى. وكثير من هؤلاء العباد الجهال للأسف الشديد يبتدعون عبادات لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان بسبب جهلهم، وتجد يريدون الأحاديث الضعيفة والقصص المكذوبة، كل ذلك للصد عن سبيل الله جل وعلا وأكل أموال الناس بالباطل واصطياد الجهلة من المسلمين ثم التغرير بهم لنيل شيئا من متاع الدنيا منهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والحبر هو العالم والراهب هو المتعبد، وما أكثر هؤلاء أن تجد فيهم استغلال واستثمار يعني علمهم شيء من الدنيا. وأخذ هذه الخصلة كثير من فرق هذه الأمة، فأصبح الخوارج يجتهرون أتباعهم ويضلونهم ويستثمرون كذلك جهلهم، وكذلك الرافضة الذين أوجب علماؤهم على أتباعهم أن يأخذوا الخمس من أموالهم، فأصبح لديهم أموال كثيرة جروها من جراء هؤلاء، وكذلك سدنة القبور وتجار الأضرحة الذين استفلوا السذج والجهال من هذه الأمة فجعلوا القبور مراتع لجلب الأموال واستجلاب الذهب والفضة وجعل الأتاوات عليها بحجة التقرب إلى هؤلاء الأولياء حتى ينفذوا لهم ما يريدون. فكم أريقت وكم أزهقت على عتبات القبور من ذبائح، وكم صرفت الأموال الطائلة ودفعت يعني الإتاوات الكثيرة لسدنة هؤلاء القبور، فأصبحوا من الأثرياء وأصبحوا من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الأموال. وبالمقابل هؤلاء يزهدون من علماء الحق وعلماء التوحيد حتى لا يتبع الناس أهل الحق ويظلونهم على ما هم عليه من استغلال هؤلاء الجهال، وكل ذلك من مسائل الجاهلية التي ورثت عن أهل الجاهلية وشاعت وانتشر في هذه الأمة. المسألة العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. من أبرز خصال أهل الجاهلية القديمة والتي ورثت في زماننا هذا وعبر أزمنة التاريخ أنهم يقولون إن هذا الدين باطل وأنه على غير الحق وغير الصواب. وإن جئت تسألهم عن سبب ذلك قالوا لك السبب هو قلة أفهام أهله وقلة عقولهم وعدم حفظهم كما قال أهل الجاهلية. وورد هذه المقالات عن الأمم السابقة كونهم في قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا بشر مثلنا، وما ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم ماذا؟ أراذلنا بادي الرأي، أي ليس عندهم دراية ولا فهم ولا علم مجرد، فليس أتباع الرسل وليس الرسل كذلك من ذوي العقول السليمة والعلوم والفهوم، وليسوا كذلك هم من أهل التأمير والعقول ماذا زعموا. ولذلك تجد دائما أتباع يعني الرسل أو تجد دائما من يعني يصد دعوة الرسل دائما ما يخترع وينسج هذه الأقاويل الكاذبة كقول كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أنه اتبعك الضعفاء والفقراء واتبعك من غير ذوي الرأي السديد والعقل الرشيد، وأن الذي يتبعك هؤلاء العبيد، وإن أردت أن يعني نتبع رأيك ويعني نمشي على نهجك فاطرد هؤلاء من حولك. وكذلك رؤوس أهل البدع والضلال من المعتزلة والجهمية وغيرهم كانوا يرمون السلف وينبذونهم بأنهم حشوية وأنهم مشبهة وأنهم نابتة وأنهم يجمدون بالنصوص، وزعم هؤلاء أن عقول السلف متحجرة وأنهم يعني آراؤهم لا تناسب هذه العصور المتأخرة، كما أن الذي ورثوه من السلف من العلوم يزعمون أنه لا يناسب التطور ولا يراكب الحضارة، وأن منهج السلف الصالح يخالف ما عليه الأنظمة الحديثة من العلمانية والرأسمالية والشيوعية وغيرها التي فيها قمة الحضارة والتطور، كما يزعم هؤلاء أن السلف كما يزعم هؤلاء أنهم أهدى من السلف علما وأكثر مالا وأكثر فهما، وأن المتأخرين الذين جاءوا منهجهم ماذا أحكم وأعلم، وأن منهج السلف ماذا أسلم فقط، وكل ذلك من الاستدلال على بطلان ما عليه منهج السلف بقلة أفهامهم، بل وتجد أنهم يمدحون أهل الفلسفة والفكر والمنطق أنهم هم الذين ورثوا العلوم وهم أهل الفهوم، ثم بعد ذلك تجد أنهم يتجردون للأسف الشديد من منهج السلف الصالح بحجة أن هؤلاء للأسف الشديد ليسوا على منهج قويم، وكل ذلك مما ورثوها من مسائل أهل الجاهلية. المسألة 11، الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. من أبرز مسائل الجاهلية التي تميز بها أهل الباطل من أهل الشرك وغيرهم أنهم دائما ما يقيسون أقيسة، وهذه الأقيسة تكون فاسدة للأسف الشديد، أخذوها من زبالات عقولهم ومما استنتجوه من الأقيسة التي لبس الشيطان ماذا عليهم فيستدلون بها. من تلك الأقيسة الفاسدة ردهم أو قولهم للأنبياء إن أنتم إلا بشر ماذا مثلنا، فهم يزعمون بقياسهم الفاسد ما الذي ميزكم عنا وما الذي جعلكم أنبياء وجعلكم رسل وجعل الوحي ينزل إليكم ونحن نراكم تأكلون وتشربون تتغوطون ونرى عليكم صفات البشرية، لو كان هذا الدين أو لو كنتم أنتم أنبياء ورسل لكان الأولى والأحرى أن يبعث الله جل وعلا إلينا الملائكة بدل أن يبعث ماذا إلينا رسلا. فرد الله جل وعلا عليهم هؤلاء أن مقام النبوة وشرف الرسالة أعظم بكثير من ذلك كله، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن يختلف النبي عن غيره بقوله جل وعلا يوحى إليه، فهذا القياس قياس فاسد. قولكم إن أنتم إلا بشر ماذا مثلنا، بل إن القياس الصحيح والقياس والرأي السديد أن يبعث الله جل وعلا إليكم بشرا مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ويتكلم بألسنتكم وينطق بكلامكم حتى تستطيعوا أن يعني تفهموا منه ويفهموا منكم. ولذلك ليس من القياس الصحيح أن يبعث الله جل وعلا ملائكة يختلفون في خلقهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم عن هؤلاء الذين هم من ماذا؟ البشر. وهذا الاستدلال الفاسد هو استدلال نظرا لاستدلال مع الفارق الكبير الجامع بين البشرية وبين غيرهم من ماذا؟ بين غيرهم من الملائكة. فالبشر لا يصلح ماذا معهم إلا بشر ماذا مثلهم. ولذلك الله جل وعلا بين في القرآن كثيرا أنه بعث في الأميين رسولا من أنفسهم، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ماذا؟ لفي ضلال مبين. والله جل وعلا بين كذلك في القرآن في آيات كثيرة أنه سبحانه وتعالى ما بعث الرسل إلا من البشر لحكمة عظيمة ولغاية أسمى، وهو جل وعلا قادر على أن يبعث الملائكة إلى هؤلاء، لكن اقتضت حكمته أن يكون ماذا؟ أن يكون الرسل من البشر أنفسهم حتى يستطيعوا أن يبلغوا شرع الله جل وعلا. والقياس الفاسد وجد منذ أن خلق الله آدم، والقياس الفاسد موجود. فإبليس قال لله جل وعلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ونص ابن القيم رحمه الله أن أكثر ضلال الناس وانحرافهم عن دين الله جل وعلا إنما جاء من ماذا؟ من القياس الفاسد. ومن هؤلاء إبليس الذي بين الله جل وعلا ذلك له بقوله جل وعلا عندما استخدم القياس الكاسد الفاسد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس فاسد، بل إن الطين خير من ماذا؟ النار. فالطين ينبت والنار ينبت والنار تحرق وتتلف، فكان القياس أن يكون الطين خير في أساسه من النار. والله جل وعلا فضل الرسل عن الملائكة واصطفاهم، وهو جل وعلا لقيادة البشر ولهدايتهم. والله جل وعلا تقتضي حكمته أن يختار ما يشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالرسل فضلها الله جل وعلا واختارها وجعلها هادية للبشرية، وهذه من حكمته جل وعلا. والعقل أيها الإخوة يقتضي أن يكون المرسل والمرسل إليه من نفس الجنس. وهؤلاء لو بعث الله إليهم الملائكة لقالوا: لم لم يبعث الله لنا رسلا من أنفسنا يتكلمون مما نأكل ويشربون مما نشرب ويأكلون مما نأكل. فهؤلاء في حقيقة أمرهم ليس هدفهم ماذا؟ ليس هدفهم هو يعني الهداية، وليس هدفهم معرفة الحق، إنما هدفهم رد الحق وعدم الإيمان به. وهذا شأن ماذا؟ وهذا شأن جميع أهل البدع والأهواء. ورث هذا الأمر وهو القياس الفاسد كثير من فرق هذه الأمة. فالرافضة قالت في قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد بها ماذا في هذه البقرة؟ هي عائشة. وكذلك الجهمية وكذلك الأشاعرة وكذلك غيرهم من أهل البدع والأهواء استخدموا القياس الفاسد في إنكار كثير من الحقائق التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومن تأمل منكم حال عباد القبور والأضرحة الذين قاسوا الله جل وعلا بخلقه فقالوا إن الله أجل وأعظم من أن ندعوه مباشرة، فلا بد أن نجعل بيننا وبينه واسطة، فقاسوا الله جل وعلا بخلقه سبحانه وتعالى، وهذا من القياس الفاسد. وأنكرت الجهمية الصفات بحجة عدم مشابهة الله جل وعلا بخلقه، ولا شك على أنه هذا قياس فاسد لم تدل عليه النصوص، بل إن النصوص دلت ماذا؟ على خلافه. وورث كذلك هذه الخصلة كثير من هذه الأمة، فاستخدموا الأقيسة الفاسدة في إنكار كثير من الحقائق الشرعية التي جاءت النصوص ماذا؟ بإثباتها من أدلة الكتاب ومن أدلة ماذا؟ السنة. المصنف رحمه الله هنا ذكر مسألة مهمة، ألا وهي المسألة الحادية عشر، قال الاستدلال بالقياس الفاسد، ثم ثنى بعد ذلك بالمسألة الثانية عشر وهو إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا، وما قبله هو عدم فهم الجامع والفارق ماذا كذلك. فهم لم يكتفوا فقط بإنكارهم القياس الصحيح، بل انتقلوا بعد ذلك إنكارهم بالاستدلال بالقياس الفاسد، أنكروا حتى القياس الصحيح. فالقياس الصحيح مثلا أن يبعث ماذا؟ أن يبعث إلى البشر بشر مثلهم بألسنتهم، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ماذا؟ ليبين لهم. وهذا كما ذكر العلماء ينتج عن هذا، فالاستدلال بالقياس الفاسد يعني ينتج عنه إنكار القياس الصحيح، والجامع لما بينهما عدم فهم الجامع والفارق. فهؤلاء لم يفهموا ما هو الجامع بين القياسين وما هو الفارق بينهما، فأنكروا هذا وأثبتوا هذا وأثبتوا هذا وأنكروا ذلك، وكل ذلك من تلبيس الشيطان ومن تزيينه لهؤلاء بسبب عدم فهمهم لنصوص الكتاب، وعدم فهمهم كذلك لنصوص السنة النبوية. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.